السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدي ومولاي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، حياكم الله في هذا المجلس من مجالس العلم التي أسأل الله تبارك وتعالى يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا مرحوما، ويجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم من يسمعنا، اللهم آمين. نحن في ليلة السبت، ليلة السادس من جمادة الأولى لسنة 46 و400 وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة السابع من شهر ديسمبر لسنة 24 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد موضي السور رحمه الله تبارك وتعالى. وما زلنا مع تفسير سورة هود في الجزء الثاني عشر، ووصلنا إلى الآية السابعة عشرة من هذه أو الثامنة عشرة من هذه السورة، وهذا هو المجلس الرابع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء، يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة، هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا، أفلا تذكرون. يقول ربنا تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وهذا سؤال يسمى استفهام استنكاري، أي لا أحد، يكون فيه الاستنكار ويكون فيه التقرير. لا أحد أظلم من هؤلاء، بل ولا أحد يساوي ظلم هؤلاء. وإن كانت الآية ظاهرها لا أحد فوق ظلمهم، لكن أيضا لا أحد يساوي ظلمهم. ويقول سبحانه وتعالى: ممن افترى على الله كذبا، يعني هؤلاء الظلمة الذين افتروا على الله الكذب سبحانه وتعالى، أي اختلقوا الكذب على الله تبارك وتعالى. وأما صور كذبهم فكثيرة، منها قولهم إن لله ولد، قولهم إن لله ولدا، وقولهم إن الله ثالث ثلاثة، وقولهم إن الأصنام التي يدعونها ستكون شفعاء لهم عند الله تبارك وتعالى. ومنها أنهم يكذبون القرآن وأنهم يقولون إنه من وضع محمد. ومنها أنهم يقولون عن محمد صلى الله عليه وسلم أنه كذاب، أنه ساحر، أنه مجنون. كل هذا من افتراء الكذب الذي افتراه أولئك الظلمة. يقول الله تبارك وتعالى: لا أحد أظلم من هؤلاء الذين يفترون على الله الكذب. قال: أولئك يعرضون على ربهم، أي سيأتي اليوم الذي يعرضون فيه على الله تبارك وتعالى، وهو يوم الخزي، يوم العار، يوم الفضيحة. جاء رجل إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال له: حدثني ما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني العبد المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه ثم يقرره بذنوبه فيقول: فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، ويقول: إيه ربي، يعني فعلت، يقر. فيقول الله تبارك وتعالى: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. صلى الله تبارك يستر علينا ويغفر لنا سبحانه وتعالى. قال: وأما الكفار والمنافقون فوضعهم غير. يقول صلى الله عليه وسلم: وأما الكفار والمنافقون فيقال: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. فالقصد أن هؤلاء يعرضون على ربهم، أي في ذلك اليوم، وإنما أخروا لذلك اليوم لحكمة يريدها الله تبارك وتعالى. ولذلك قال سبحانه وتعالى: أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. والأشهاد قيل جمع شهيد، مثل الأشراف جمع شريف، وقيل الأشهاد جمع شاهد، ومنها الأصحاب جمع صاحب. والمقصود بالأشهاد الذين يشهدون عليهم قيل الملائكة، وقيل الأنبياء، وقيل المؤمنون، وقيل جميعهم. وهذا الذي يظهر، والعلم عند الله تبارك وتعالى. ولذا جاء في قول الله تبارك وتعالى: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. وقال الله تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم القيامة: يؤتى بنوح عليه الصلاة والسلام فيقول الله تبارك وتعالى: هل بلغت؟ فيقول نوح عليه السلام: نعم يا ربي بلغت. فيقال لقوم نوح: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير، ما بلغنا. يكذبون 950 سنة يقولون ما بلغنا، أعوذ بالله، لأن يشوفون شيء ثاني، يشوفون العذاب. قالوا: ما جاءنا من نذير. فيقول الله تبارك وتعالى لنوح عليه السلام: من يشهد لك؟ قومك ينكرون، من يشهد لك؟ قال: محمد وأمته. الله أكبر. ترك إبراهيم وأمته، وترك موسى وأمته، وترك عيسى وأمته، وسليمان وداود ويحيى وزكريا وصالحا وهودا، كل هذا تركه، انتقل إلى محمد وأمته. وهذه شهادة عظيمة جدا، أن يقبل شهادة هؤلاء، أن يقبل شهادتنا نحن. قال: محمد وأمته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فتقومون فتشهدون. ثم قرأ صلوات ربي وسلامه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فإذن، ويقول الأشهاد، الأشهاد هم الملائكة، الأشهاد هم الأنبياء، الأشهاد هم المؤمنون، يشهدون في ذلك اليوم العظيم. يقول الله تبارك وتعالى: ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، أي يشهدون عليهم بالزور الذي فعلوه وبالكذب الذي قالوه. يقول الله تبارك وتعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. ألا للتنبيه، ألا لعنة الله على الظالمين. من القائل ألا لعنة الله على الظالمين؟ يحتمل الأشهاد، الأشهاد بعد أن يشهدوا على أولئك المجرمين يقولون ألا لعنة الله على الظالمين. ويحتمل أن كلام الأشهاد انتهى، وهنا الله يقول سبحانه وتعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. واللعنة من الله هي الطرد من الرحمة والغضب على أولئك القوم. ألا لعنة الله على الظالمين، ثم وصفهم فقال الذين يصدون عن سبيل الله، أي هؤلاء الظالمون هم الذين يصدون عن سبيل الله، أو الحال أنهم يصدون أي يمنعون الناس عن سبيل الله تبارك وتعالى. قال ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. فجمعوا ثلاث صفات سيئة. الأولى ذكر أنهم يصدون عن سبيل الله، أي يمنعوا، أي أنهم يمنعون المؤمنين أن يؤمنوا، أو يمنعون الناس أن يؤمنوا. ويبغونها عوجا، إما إنهم يصفونها أي دعوة الرسل بالعوجاج، أو أنهم يريدون أن تكون معوجة وهم كافرون. هم بالآخرة هم كافرون، فهم ضالون مضلون، هم ضالون مضلون. ولذلك سيأتي قول الله تبارك وتعالى يضاعف لهم العذاب، لأنهم جمعوا الشر من كل وجه. هم ضالون، هم يصدون، هم يريدون أن يصفوا هذه الملة بأنها عوجاء، وأن توحيد الله تبارك وتعالى أنه ليس بجيد والعياذ بالله. يقول الله تبارك وتعالى الذين يصدون عن سبيل الله، أي عن دين الله تبارك وتعالى. ويبغونها عوجا، أي يبغون الأمر أن يكون معوجا. وهم بالآخرة هم كافرون، أي لا يؤمنون بيوم الحساب. وكما قيل عنهم قالوا إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع، لا يؤمنون بالبعث ولا يؤمنون بيوم القيامة ولا يؤمنون بالجنة ولا بالنار والعياذ بالله. يقول الله تبارك وتعالى عنهم أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، يعني لا يعجزون الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى. بل قالت الجن الذين هم أعقل من هؤلاء وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، فهم لا يستطيعون الهرب من الله تبارك وتعالى ولا أن ينجوا بأنفسهم، لأن الله بيده كل شيء. الآن الإنسان إذا أراد أن يهرب اليوم، ونسمع كثيرا عن الناس يعمل جريمة ويهرب، يذهب إلى بعض البلاد، يذهب إلى بعض القرى، يذهب إلى بعض الغابات، المهم يهرب. لكن هل يستطيع أن يهرب من الله؟ هل يستطيع أن يهرب بيده ملكوت السماوات والأرض؟ هل يستطيع أن يهرب ممن يعلم خائنة الأعين وتخفي الصدور؟ هل يستطيع أن يهرب من الذي قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين؟ هل يستطيع أن يهرب منه؟ لا يستطيع، لا يستطيع أن يهرب من الله تبارك وتعالى. إذا قال الله تبارك وتعالى أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، ما يعجزون الله تبارك إن أرادهم، ولكن الأمر عند الله تبارك وتعالى إلى أجل مسمى، جعل الله لكل شيء أجلا سبحانه وتعالى. ليسوا هم الذين يفرضون على الله افعل هذا الآن أو اترك هذا الآن، لا، الأمر راجع إلى حكمة الله تبارك وتعالى، يحكم ما يريد سبحانه وتعالى، وإلا هم غير معجزين. يقول الله تبارك وتعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وهذا في يوم القيامة عندما يجتمع الجميع، الجن والإنس أولهم وآخرهم كلهم مجتمعون في يوم القيامة، ينصر بعضهم بعضا. يقول إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، ثم يقول لا تنفذوا إلا بسلطان، إلا بإذن من الله تبارك، لأنه الملك الحق سبحانه وتعالى، ولا يتصرف أحد في ملكه إلا بإذنه جل وعلا. قال سبحانه وتعالى أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء، ليس لهم، لأن الولي هو الذي ينصر موليه، ينصر صاحبه، لا، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. ما فيه، لا أحد ينصر أحد، لا يستطيع، وليس هذا في فكره. إذا كان المؤمنون، بل إذا كان الأنبياء كلهم يقول نفسي نفسي، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. في ذلك اليوم لا يدري أحد عن أحد، وليس لهم أولياء ينصرونهم، ولا يستطيعون لو أرادوا ذلك. يقول الله تبارك وتعالى: وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب. هذه النتيجة الآن، يضاعف لهم. لماذا؟ لأنه أتوا بجريمتين، كفروا وصدوا، ضلوا وأضلوا، فإذاك يضاعف لهم العذاب. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب، لأنها أتت الفاحشة ولأنها زوجة نبي. أنت تختلفين. فهنا هؤلاء كذلك اختلف أمرهم عن باقي الكفار، لأنهم ضالون كباقي الكفار ولكنهم مضلون، فزادوا عليهم إجراما آخر. فإذا قال الله تبارك وتعالى يضاعف لهم العذاب، وفي قراءة يضعف لهم العذاب، المعنى واحد، أي يزاد لهم في العذاب. قال سبحانه وتعالى: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. ما كانوا يستطيعون السمع أي السمع النافع، وما كانوا يبصرون أي البصر الهادي، ما غير موجود هذا كله. لماذا؟ لأنهم ما أرادوا الخير، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وهذا مثل قول القائل: فلان لا أطيق أن أراه. هو يقدر يراه بس لا يريد، لا يريد أن يراه. هذا كذلك، فلان لا أستطيع أن أتكلم معه. هو يستطيع أن يتكلم معه لكن لا يريد أن يتكلم معه. كذلك هنا، ما كانوا يستطيعون السمع أي لا يريدون السمع. وهذا هداه الله تبارك وتعالى الحمد لله، الذي هو الصحابي الجليل طفيل بن عمرو الدوسي. يقول: لما دخلت مكة جاءني أهل مكة فقالوا لي احذر هذا الرجل، لا تسمع له، فإنه ساحر، فإنه مجنون، يحذرونه من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فما زالوا بي، يعني من كثر ما يحنون علي، فما زالوا بي حتى وضعت الكرسف في أذني، يعني القطن وضعته في أذني حتى لا أسمع. هذا لا يستطيع السمع، لكن باختياره، هو باختياره لا يستطيع السمع، لا يريد أن يسمع. يقول: حتى وضعت الكرسف في أذني. يقول: ثم نظرت في حالي فقلت: أنا سيد قومي وشاعر ولبيب، ولا يغيب علي صدقه من كذبه، والله لا أسمعن منه. فنزع الكرسف من أذنه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن قومك حذروني منك، فماذا عندك؟ قال: تسمع؟ قال: أسمع. فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن، قال: ما أجمل هذا، وكيف يصنع الذي يريد أن يدخل في دينك؟ قال: تشهد لا إله إلا الله، فشهد الشهادتين وأسلم. فهم لا يستطيعون السمع، لا يريدون، لهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، أي لا ينتفعون، فوجودها كعدمها، بل لو كان عدمها لكان أحسن لهم، لكان خيرا لهم. يقول الله تبارك وتعالى: أولئك، أي الذين وصفت، أولئك الذين خسروا أنفسهم، وفي آية أخرى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم، هنا ذكر خسارتهم لأنفسهم، قال أولئك الذين خسروا أنفسهم لأنهم أهلكوها ضيعوها، وما ظلمناهم ولكن أنفسهم يظلمون، خسروا أنفسهم بأن ظلموها وأوردوها النار أعادنا الله وإياكم منها. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، ضل أي ذهب واضمحل، وقول ومنها قولهم أإذا ضللنا في الأرض إنا لمجموعون، ضللنا في الأرض يعني اضمحللنا ذهبنا خلاص، أي ذهبنا عن هذه الأرض، فضل بمعنى اضمحل وذهب، قال وضل عنهم ما كانوا يفترون أي من كذبهم وافترائهم الذي ذكر قبل قليل. يقول الله سبحانه وتعالى لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. لا جرم، الجرم هو الكسب، ومقصود لا جرم هنا يقول أهل العلم أي لا بد أو يقينا أن هؤلاء هم الخاسرون أي في الآخرة، والحياة الآخرة هي الحياة الحقيقية، وأن الدار الآخرة لها هي الحيوان، هذه الحياة الحقيقية ليست حياة الدنيا هذه، وإنما حياة الآخرة هي الحياة الحقيقية. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون، وجاء بالأخسرين بدل الخاسرون، وإنما قال الأخسرون أي الأكثر خسارة. ثم قال سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا القرآن مثاني، يذكر حال الكفار يذكر حال المؤمن، يذكر الحرام يذكر الحلال، يذكر الممنوع يذكر المسموح، وهكذا مثاني القرآن الكريم. بعد أن ذكر حال هؤلاء المجرمين يتكلم الآن عن المؤمنين، قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم، آمنوا عملوا الصالحات ثم قال أخبتوا إلى ربهم، والإخبات تكلم فيه أهل العلم كثيرا، فمن قائل الإخبات هو الخوف من الله، ومنهم من قال الإخبات هو الخشوع، ومنهم من قال الإخبات هو الخضوع، ومنهم من قال الإخبات هو التواضع، ومنهم من قال الإخبات هو التقوى، كلام كثير. يقول ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى الإمام يقول وكلها تصب في معنى واحد وهو خوف الله وخشيته سبحانه وتعالى، كلها تصب في معنى واحد. يقول الله جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم، وتصح أخبتوا لربهم لأن إلى واللام تتناوبان تنوب هذه عن هذه، أن ربك أوحى لها، هي أوحى إليها، لكن قال أوحى لها بمعنى إليها، وهنا قال إليها، أخبتوا إلى ربهم وهو أخبتوا لربهم، فإلى واللام تتناوبان في اللغة العربية كثيرا. يقول الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك الذين هذه صفاتهم أصحاب الجنة، والصاحب هو الملازم، الملازمة التامة يقال له صاحب، إذا قال أصحاب الجنة أي الملازمون للجنة خالدون فيها أبدا لا يخرجون منها، إذا سموا أصحاب الجنة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والجنة كما قلنا أكثر من مرة، الجنة هي البستان الملتف عليه الأشجار، يقال له جنة أي البستان المخفي بالأزهار، يقال له جنة، ومنه المجن الذي يحميك، ومنها الجن الذي لا نراهم، فكل شيء استجن أي اختفى، فالبستان مختفي بهذه الأشجار التي حوله. والجنة هي دار المقام للمؤمنين، صلى الله يجعلني وإياكم منهم. هذه الجنة وهي جنات كما أخبر الله تبارك وتعالى، وكما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جنات تجري من تحتها الأنهار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أهي جنة؟ إنها جنان. ويقول إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنها تتفجر أنهار الجنة. قل أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، أي دائمون لا يخرجون منها أبدا، خالدون في الجنة. يقول الله جل وعلا مثل الفريقين، لأنه ذكر الظالمين وذكر المؤمنين، ثم الآن يريد أن يفصل لك المسألة. قال شفتها الفريقين، مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. الكفار هم الأعمى والأصم، والمؤمنون هم السميع والبصير. هذا باختصار، أعطاك إياه باختصار. زبدة الكلام أن الكفار هم الأعمى الأصم، وهنا الأعمى والأصم ما يقصد شخصين، إنما هو واحد، هو أعمى وهو أصم، وهو واحد، هو بصير وهو سميع، أي منتفع بسمعه منتفع ببصره. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والسميع والبصير، هل يستويان مثلا؟ وهذا سؤال تقرير، أي لا يستويان، لا يستويان، ما ينتظر إجابة، ليس للاستفهام المعرفي وإنما استفهام تقرير، أي لا يستويان هذان الفريقان. قال هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون، وفيها قراءة أفلا تذكرون. هذه الأمثلة يضربها الله لنا لنعقلها، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. كان أحد السلف من أتباع التابعين يقول إذا قرأت المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت على حالي، لأن الله تبارك يقول وما يعقلها إلا العالمون، يقول أبكي إذا لم أفهم المثل. والله تبارك وتعالى ضرب أمثلة كثيرة في كتابه العزيز، والآيات فيها كثيرة في كتابه جل وعلا، كما قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا يقول ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. فهذه الأمثال إنما يأتي بها الله جل وعلا للعبرة والتفكر والتدبر. وإذا ختم هنا بقوله سبحانه وتعالى أفلا تذكرون، أفلا تنتفعون وتعتبرون من هذه الأمثال التي تضرب لكم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كيف يتم تطهير الملابس من المذي، بالنضح أم بالرش؟ وهل هناك فرق بينهما؟ لا، النضح والرش واحد، النضح هو الرش، أن يرش عليه الماء، لأن النجاسات ثلاثة أنواع. هناك نجاسة يعني مخففة، وهناك نجاسة متوسطة، وهناك نجاسة مغلظة. المذي وبول الصبي الذي لم يأكل الطعام ليرضع، يعني ما زال يعتمد على الرضاعة، هؤلاء نجاسة بولهم مخففة، والمذي كذلك نجاسة مخففة. النجاسة المتوسطة بقية النجاسات، النجاسة المغلظة هي دم الحيض والنفاس، هذا نجاسة مغلظة. الله أعلم. يقول لا يدري أين أصاب الملابس تحديدا، يعني عادة في مكان خروج المذي، عادة المذي قليل، فمكان عند السراويل وما حولها فقط، هذا المكان الذي يغسل أو يرش. ما رأيكم بكتاب شرح السنة البربهاري؟ كتاب طيب عظيم، يؤكد فيه عقيدة أهل السنة والجماعة. أحد عنده شيء؟ سؤال زين، يلا. نعم، يقول كيف نحصل البيوت من الشياطين؟ بكثرة ذكر الله، وإخراج كل ما فيه دعوة للشياطين كالصور التي تعلق في البيوت، هذه تجلب الشياطين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل معك بيتا فيه كلب ولا صورة، وإذا لم تدخل الملائكة دخلت الشياطين. وكذلك يعني يبتعد عن كل شيء ما فيه يعني الحرام كالأغاني والأفلام والمسلسلات وغيرها من الأشياء، هذه كلها تجلب الشياطين. ويكثر فيه من ذكر الله تبارك وتعالى وقراءة القرآن وغير ذلك من الأمور. وش قلت الثاني؟ الذي لا يصلي في البيت يدعى، إن كنت أبا له فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وأما إذا لم تكن أبا له وكنت زوجا لها كذلك لك أن تضربها، واللاتي تخاف نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. أما إذا كان أخا لك وأبوك موجود، أو كانت أختا لك وأبوك أيضا موجود وكذا، أو الأب ما يصلي أو الأم ما تصلي، فالدعاء لهم ودعوتهم بالحسنى، أسأل الله تبارك يهديهم، الله المستعان. نعم. إيه هذا نفس الشيء اللي يقول لا أريد أن أسمع، هو نفس ما ذكرنا قبل قليل عن طفيل بن عمرو موضع الكرسف في أذنه. يعني نصيحتي أن أكلمه بالعقل، قل له لازم تسمع حتى تعرف الحق من الباطل، أنا الآن أقول لك أنت على باطل، اسمع إن كان خيرا قبله وإلا كففنا عنك، كما قال مصعب بن عمير مع زرارة، أسعد بن زرارة لما ذهبوا إلى الأوس يدعونهم، وجاءهم أسيد بن حضير ثم جاءهم سعد بن معاذ، فكلموا وشدد عليهم، قالوا إن شئت تسمع ما نقول، إن كان خيرا قبلت وإلا صرفنا عنك ما تكره. هنا إذا الظالم أساء إلي في الدنيا ولكن لا أسامحه، أنتظر الله سبحانه يحاسبه يوم القيامة، هل آخذ حسناته أم يعذب في الدنيا قبل الآخرة؟ الظلم له حالتان، إما أن يكون الظلم واقعا على الإنسان نفسه يظلم نفسه، وإما أن يظلم غيره، إما أن يظلم نفسه وإما أن يظلم غيره. أما إذا ظلم نفسه إما بالكفر وإما بالمعاصي التي هي دون الكفر، فهذه إذا تاب إلى الله تاب الله عليه سبحانه وتعالى. وأما ظلم الناس فهذا لا يسقطه الله تبارك وتعالى، ويبقى حق المظلوم عند الله يعني يؤاخذ به الظالم، فيأتي يوم القيامة المظلوم، إما أن يسامح ويعطيه الله يعني بدله حسنات، وإما أن يأخذ من حسنات الظالم إن كان مسلما، وإما أن يلقى على الظالم من سيئاته إذا كان غير مسلم. فهو رابح الرابح، إذا لم يسامح هذا الظالم فإما أن يأخذ من حسنات الظالم وإما أن يأخذ الظالم من سيئاته يعني من سيئات المظلوم. ومن أشهر هذه الجرائم، يعني نتكلمنا في هذا الموضوع، جريمة القتل. جريمة القتل يعني القاتل تلزمه ثلاثة حقوق: حق الله، حق المقتول، حق أولياء المقتول. حق الله يسقطه الله بالتوبة، إذا تاب تاب الله عليه سبحانه وتعالى. يبقى حق أولياء المقتول، العصبة أولياء المقتول، فهؤلاء مخيرون بين ثلاثة أمور: إما أن يقتلوا، نتكلم عن القتل العمد، إما أن يقتلوا القاتل يعني يطالبون بقتله، وإما أنهم يعفون بدون مقابل، وإما أن يكون الصلح يعفون بمقابل. فإذا خلص القاتل تاب إلى الله واتفق مع أهل المقتول بالصلح أو بالمسامحة بدون صلح، يبقى حق المقتول، وهذا لا يسقط، لا يسقط حق المقتول، لأنه ما في مجال يتسامح منه لها مات، هذا يأخذه منه يوم القيامة حتى لو تاب، حتى لو تاب الله عليه. يأتي المقتول يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى فيه يوم القيامة الدماء. فيأتي المقتول فيقول ربي سل هذا لما قتلني، سل هذا لما قتلني. فإذا حق المظلوم لا يسقط، وإنما الذي يسقط هو ما بين الظالم وبين الله إذا تاب توبة صحيحة. أبي طلق أمي وأنا لازلت صغيرا لم أتذكره أبدا في طفولتي، وذهب إلى خارج البلاد، ماذا يجب عليه تجاهه من حقوق مع العلم أنه غير مسؤول عني؟ يعني طبعا هذا الأب الله أعلم يعني ما هي ظروفه، ما أدري حي ميت الله أعلم، لكن إذا كان معذورا لا يمكنه التواصل مع ابنه من لا يعرف مكانه أو أي سبب من الأسباب هذا معذور عند الله تبارك وتعالى، وأما إذا كان مقصرا في حق ابنه فهذا عقوق من الأب تجاه ابنه، هذا عقوق من الأب، الأب العاق هنا. وأما أنت فيجب عليك أنك تصله وإن قطعك، يعني كل واحد له يعني جانب، فأنت لك جانب وهو له جانب. الله تبارك وتعالى يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، يعني أمر أو نهى عن طاعتهما، ومع هذا أيضا قال صاحبهما في الدنيا معروفة، والله أعلم. نعم، يصبر على المرض يؤثم يؤجر، ما سمعت يؤثم هل يؤجر أشوى. نعم، لا شك أن الذي يصبر على المرض له أجر، هذا ابتلاء وهو مصيبة، كما قال الله تبارك والذي إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لا شك أن الذي يصبر على المرض والابتلاء لا شك أنه يؤجر عند الله تبارك وتعالى. نعم، هذه الأسماء إيش؟ تعطي عائدا. نعم، يقول إنسان يملك أسهما في بنك ربوي وتعطيه عائدا سنويا، هل يجوز له داخل؟ يجب عليه أن يبيع هذه الأسهم، لا يجب أن يأخذ عائدا على هذه الأسهم، لأن هذه الأسهم محرمة، وإنما يتخلص منها يبيعها ويشتري بالمال أسهم تجار يعني حلال أو أي تجارة أخرى، لكن لا يجوز له أن يبقي في ذمته أسهم من بنوك ربوية. عندما كنت بين الثانية عشرة والسابعة عشرة من عمري كنت قد نذرت لعدة أمور مختلفة، لكني لا أذكر ما الأمر الذي نذرت لأجله وبماذا نذرت، ولا أذكر حتى هل حصل ما نذرت لأجله أم لا، فهل علي شيء؟ نعم عليك شيء. أولا من الثانية عشرة والسابعة عشرة، أولا يبدأ الحساب من البلوغ، أنا ما أدري متى بلغت، ولكن يبدأ الحساب من البلوغ، البلوغ أقصاه 15 سنة، لكن ممكن الإنسان يبلغ قبل ذلك، فتشوف أنت متى بلغت في الثانية عشرة، في الثالثة عشرة، في الرابعة عشرة، في الخامسة عشرة، منذ بلغت خلاص أنت مكلف وأنت مسؤول عن أقوالك وأعمالك وتصرفاتك، صرت مسؤول، صرت رجلا، فأنت مسؤول عن كل هذه التصرفات. فتنظر ولو تقديرا كم مرة نذرت، تقدرها ثم تعاملها، إذا كنت لا تذكر ماذا نذرت وبما نذرت تعاملها معاملة اليمين. النذر إذا لم يعرف الإنسان يعني بما نذر فإنه يعامل معاملة اليمين، يكفر كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد أو لم يستطع فصيامه 3 أيام عن كل نذر. ولا تنذر مرة ثانية، لا أحد ينذر يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخلص به من البخيل. أي نعم، اشتريت قطعة أرض منذ سنة لحفظ المال، لا أنوي بيعها حاليا ومستبعد أن تبنى للسكن، وقد تباع مستقبلا أو تبنى كمحل تجاري، بالإضافة إلى أن سعرها خلال هذه السنة ارتفع لفترة وتناقص لفترة، هذه الزكاة. إذا كنت اشتريت هذه الأرض لتبنيها أو لتعمل منها محال تجارية أو تؤجرها فهذه ليس فيها زكاة. وأما إذا كنت اشتريتها لتبيعها تنتظر ارتفاع السعر وتبيعها فهذه فيها زكاة، هذه فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، تقدر سعرها عند يعني الدلالين يقدرون لك، تأخذ السعر المتوسط وتخرج زكاتها 2.5%. نعم، هو يسأل عن قول الله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يقول حتى التائب؟ لا، التائب إذا تاب الإنسان إلى الله يمحو الله سيئاته تماما، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. التوبة تجب ما قبلها. عمرو بن العاص لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم تائبا داخلا في الإسلام قال: أشترط. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تشترط ماذا؟ قال: أشترط أن يغفر لي ما قد سلف. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال: التوبة تجب ما قبلها. فالتوبة تجب ما قبلها. نعم، المخلوقات التي تشفع للإنسان هم الأوادم: أمك، أبوك، صاحبك، بنتك، ابنك، زوجتك، يعني طبعا الأنبياء، الملائكة تشفع، هؤلاء الرسل، قلت الأنبياء، نعم، المؤمنون، هؤلاء هم الذين يشفعون. ترى احنا ناخذ سؤالين ترى بهالطريقة هذه. عمري 14 سنة وأريد أن أتزوج، ما الحل؟ إذا كنت بلغت فلا مانع من أن تتزوج، ما المانع أنك تتزوج إذا كنت بلغت، لكن شوف عاد من يصرف عليك، من ترضى فيك. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. يذكر والعلم عند الله تبارك وتعالى في كتب السير أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان صديقا لأبيه عمرو بن العاص، يقول بينهما 11 سنة، يعني تزوج عمرو بن العاص عمره 11 سنة. فالعلم عند الله تبارك وتعالى، لكن لا مانع أن الإنسان يتزوج صغيرا، لكن أهم شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة، أن يكون يستطيع الباءة، وهي من حيث الشخصية ومن حيث المال وتوفير السكن وغير ذلك من الأمور. فنعم، يقول السلف: الحق لا يعرف بالرجال وإنما الرجال يعرفون بالحق، اعرف الحق تعرف أهله. هل من كلمة؟ أي نعم، طبيعي. لا يتعصب إلا لشخص واحد وهو محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه معصوم. أما غير النبي صلوات ربي وسلامه فغير معصوم، فلا نعرف الحق بالرجال ولكن نعرف الرجال بالحق. يعني لا تقول والله هذا حق لأن فلان قال به، لا، ولكن نقول فلان على حق لأنه قال كذا. فالرجل يعرف بالحق، لا أن الحق يعرف بالرجل، إلا إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يعني كل ما يقوله حق صلى الله عليه وسلم للعصمة التي أعطاه الله جل وعلا. نعم، تفضل. هل يجوز تفصيل؟ اي نعم، افضل الدعاء، يسأل عن الدعاء، افضل الدعاء ان تنظر في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وتقول بها، افضل الدعاء، لانه اوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يفصل، وذكروا عن بعض الصحابة، اظن عبد الله بن مغفل، انه سمع ابنه يدعو: اللهم يسألك الجنة والشجرة الخضراء وأعوذ بك من النار ومن سلاسلها وحياتها وحرها. فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي أقوام يعتدون في الدعاء، فسماه من الاعتداء، يعني هذه التفصيلات، فبدون تفصيلات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة: أرأيت إن أدركت ليلة القدر فماذا أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو اعف عنا بدون تفصيل. يعني الأدعية الجامعة، الأدعية الجامعة هي ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مجموعة موجودة، أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، احرص على أن تحفظها وادعو بها. أي نعم. نعم. دور السئلة. نعم، هو يسأل يقول هل يجوز لبس الخف الأيمن بعد غسل الرجل اليمنى قبل غسل الرجل اليسرى؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. بعض أهل العلم يقول لا يجوز، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رجليه ثم لبس الخف صلى الله عليه وسلم، وقال إنما أدخلتهما طاهرتين، فقالوا الأفضل أن يعني لا يلبس الخف إلا بعد كمال الطهارة، الخف والجورب هذا لا يلبس إلا بعد كمال الطهارة، أي بعد أن يغسل القدمين جميعا وليس قدما واحدة. وبعض أهل العلم يقول إذا غسل الرجل اليمنى أو اليسرى، يعني يجوز تقديم اليمنى على اليسرى واليسرى على اليمنى، الأمر فيه ساعة إن شاء الله تعالى، لكن لو غسل إحدى رجلي ثم لبس ثم غسل الثانية ولبس، الظاهر الله عنه يجوز لا بأس إن شاء الله تعالى. ولكن الأفضل الخروج من الخلاف أن الإنسان لا يلبس الخف حتى يغسل القدمين تماما. طلق زوجته الطلقة الأولى وأثناء العدة طلقها طلقة ثانية مع العلم أنه طلقها تهديدا ولم يكن في نيته الطلاق الثاني، هل يقع الطلاق الثاني؟ ما في طلقها تهديدا، إذا تلفظ بالطلاق قال طالق يقع الطلاق، سواء كان تهديدا أو غير. التهديد يصلح في طلاق الكناية، لا يصلح في طلاق الصريح. طلاق الكناية أخرجي إلى أهلك، إن فعلت كذا فأنت طالق، إن خرجت إن كذا فأنت طالق، هذا المعلق والكناية، هذا الذي أهل العلم يقولون يعني ينظر في قصده. لكن لفظ الطلاق الصريح إذا قال أنت طالق يقع الطلاق، بغض النظر يقول أنا قصدت تهديدها، طلاق يقع، إلا في حالة واحدة وهي الغضب الشديد. وعندما نقول الغضب الشديد يعني بحيث أنه لا يدري ماذا قال، يقول طلقت، يقول لا أذكر، هذا الغضب الشديد. أما مجرد غضب يعني هو يعي ما يقول، يقال له طلقت، قريش أدري طلقت بس أنا غضبان، يقع هذا الطلاق حتى لو كان غضبان، لأنه يعني طلق بإرادته الكاملة، لأن الغضبان يكون كأنه لا يرى الذي أمامه، هذا الذي قال أهل العلم لا يقع طلاقه، أما غضب ووعيه معه فإنه يقع طلاقه. على كل حال يراجع لجنة الفتوى حتى يسمعوا منه يعني ماذا قال، السؤال يعني ما هو مفصل. يقول متى وقع حادث سقوط النبي صلى الله عليه وسلم من فرسه ومن ثم جحش شقه الأيمن، متى وقعت هذه الحادثة؟ الله أعلم، لكن في المدينة قطعا وقعت هذه الحادثة لما سقط النبي صلى الله عليه وسلم من الفرس صلوات ربي وسلامه، وصار يصلي جالسا، والصحابة كانوا يأتون ويصلون خلفه، وصلوا قياما فأشار إليهم أن يجلسوا صلى الله عليه وسلم، لكن متى وقعت بالضبط لا يحضرني الآن. يقول المشربة التي جلس فيها النبي حين اعتزل نساءه، نعم في بيت من بيوت نساء النبي صلى الله عليه وسلم وليس في المسجد، مسجد ما في مشروبة، وإنما كان في البيت والله أعلم. نعم بقى. الخلع هل يعتبر طلاقا؟ الخلع هو أن تخالع المرأة زوجها، أن تقول له يعني أرد لك مهرك أو أعطيك شيئا وتخالعني، يعني ننهي هذه العلاقة التي بيننا، ك كما فعلت جميلة وقيل حبيبة بنت عبد الله بن أبي بن سلول، أبوها رأس المنافقين لكن هي صحابية جليلة ما لها شغل. طيب هذه جميلة أو حبيبة زوجها ثابت بن قيس بن شماس وهو صحابي مبشر بالجنة، لكن سبحان الله ما أحبته. ففي يوم من الأيام أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله والله لا أعيب على ثابت من دين ولا خلق، رجل فيه دين فيه خلق لكني أكره الكفر في الإسلام، ما أحب هذه من عندي هذه، بس قالت أكره الكفر في الإسلام، يعني كأنها تقول لا أطيق أن أبقى معه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أمهرك، يعني ماذا أعطاك مهرا؟ قالت حديقة. قال تردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال ردي عليه حديقته. ثم نادى ثابت بن قيس وقال فارقها خلاص ما في شيء غصب. لكن أيضا ما يصير بعد الرجل يدفع المهر بعدين المرأة يقول يلا ما بيك مع السلامة، ما يصير، هذا ظلم للرجل. وإذا كان الفراق من الرجل هو الخسران، أنه هو الذي دفع المهر وهو الذي دفع السكن والنفقة، دفع وخلاص راحت عليه أنه اختار الطلاق. فإذا المرأة هي التي اختارت الطلاق ترد له مهره الذي دفع، حتى لو كان زواج استمر 10 سنوات، لو بينهما أولاد ما له شغل، طالما أن هي طلبت الفراق فترد له مهره أو بعض مهره حسب ما يتفقان عليه، يسمى الخلع. واختلف أهل العلم هل الخلع يعد طلاقا بحيث تحسب من الطلقات الثلاث أو أنه فسخ وليس بطلاق، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والذي تميل إليه النفس أن الخلع فسخ وليس بطلاق، الخلع فسخ وليس بطلاق. ولذلك أنصح الأزواج الذين وقع منهم الطلاق مرتين وبقيت الأخيرة كما يقول الثالثة ثابتة، لا يطلق الثالثة حتى لو اتفق على الطلاق، لا يطلق الثالثة، وإنما يخالعها أو تخالعه، وننظر في أمرنا يمكن الله يهديهم ويرجعون إلى بعض بعد ذلك. لكن طبعا هذا مشكلة عندنا في الكويت هنا، مو مشكلة إن شاء الله، بس أقصد في الكويت عندنا المحاكم تأخذ بالقول الذي يقول أن الخلع طلاق على مذهب أحمد، يقول أن الخلع طلاق، لكن كما قلت مسألة خلافية بين أهل العلم والله المستعان. سؤال واحد لسؤالين سألنا واحد، يلا تفضل. نعم، يقول بالنسبة للطلاب في أعمال السنة الدرجات التي يملكها المعلم هل يجوز له أن يتصرف فيها، سواء لمناصحة الطلاب أو لمعاقبتهم أو ما شابه ذلك؟ الظاهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن هذه الدرجات مقسمة على نشاط الفصلي، على الالتزام بالحضور، على المشاركة، على الاختبارات القصيرة، صحيح؟ اي نعم، لا يلتزم بما هو مكتوب إلا إذا كانت هناك درجات معطاة للمعلم، ثلاث درجات مثلا أو 5 درجات للمعلم بحسب اختياره، نعم، أما إذا لم تكن فلا، يعطي حسب المكتوب له. دخل الوقت. من أجل عدم قطع الرحم حلفت ألا أفعل، ألا أدخل، حلفت ألا أدخل بيت أحدهم ما دام هو موجودا، ولست أذكر إن كنت أهلي بالحلف بأن لا أدخل أيضا، دخل أهله ولكن حدث واضطررنا إلى الذهاب لبيته ولم يكن هو موجود، لكن على علم بقدومه. نعم، عليك كفارة يمين، وبالعكس النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما حلفت عليه جاء الأشعريون جماعة أبي موسى الأشعري أهل اليمن، جاء الأشعريون إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا احملنا، يعني نريد إبلا تحملنا القتال يعني كذا، قالوا احملنا، قال والله لا أحملكم على شيء، حلف النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت دود يعني إبل للنبي صلى الله عليه وسلم فدعاهم فأعطاهم إبل يحملهم، فقالوا الرسول حلف شلون نسى، يمكن الرسول ناسي أن حلف ويمكن ناسي أن حالف شلون نأخذها. فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول أنك حلفت أنك لا تعطينا أو لا تحملنا وقد حملتنا يعني أعطيتنا، فقال والله إني لا أحلف على يمين ثم أجد غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فهذا يعني طالما أنك يعني حلفت أنك ما تصل رحمك أو ما تدخل هذا البيت ثم بعد ذلك ندمت على هذا وهذا هو الحق، كفر عن يمينك وادخل البيت. وهذا كل من وهكذا كل من حلف على شيء خطأ. يقول صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له، وأنا معلم في وزارة التربية ولقد انتشر الغش من الطلبة. نريد كلمة توجيهية، شد عليهم كلمة توجيهية، شد عليهم أنت شد على الطلبة اللي يغشون. طيب البعض يشتكي يقول المدير المدرسة يقول خلوهم يغشون، أو يقول المدرس الأول يقول خلوهم يغشون، أو كلام فاضي هذا. يعني الآن اللي أعرفه الآن وزارة التربية مع الوزير الجديد متشددة جدا في هذا الموضوع، وعندهم نظام الواتساب أرسل رسالة إلى وزير التربية على المدرسة الفلانية وعندنا غش والمدير يأمر بالغش أو مدرسي الأول يأمر بالغش أو الطلبة يعني مشاغبون جدا أهاليهم يأمرون بالغش. المهم قل ما تشاء وإن شاء الله تعالى الأمور طيبة إن شاء الله تعالى. ثم لا ما يصح، ما يصح ان النبي صلى الله عليه وسلم يهني اهلي، لا ما يصح. اي نعم لا تاخرتوا ما رفعتوا دينكم. طيب هل من يلتزم بالصلاه في بيته من الرجال يعد من المنافقين؟ لا ليس من المنافقين لكنه مقصر قطعا. الاصل الله تبارك وتعالى يقول في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها يذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ويقول سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فلا يكون منافقا لكن مقصر جدا. يقول الله تبارك ولمن خاف مقام ربه جنتان. البعض يتساءل كيف يحقق المؤمن الخوف من الله في هذا الزمن الذي انتشر فيه الانحلال والرذيلة ووسائل التواصل الاجتماعي. يعني كما يوجد أهل الباطل يوجد أهل الخير، هذا أنتم الآن إن شاء الله يعني تحضرون هذه المجالس الطيبة المباركة إن شاء الله تنسى الله ليحرمنا وإياكم. يعني كما هو صراع بين الحق والباطل هذا دائم، وعليك أنت أن تتقي الله تبارك وتعالى وتسأل الله تبارك وتعالى يوقع في قلبك الخوف منه سبحانه وتعالى وتتعرف على الله أكثر بأسمائه وصفاته فيوقع هذا الإخبات في قلبك والخوف من الله جل وعلا وتكون على أحسن طريق إن شاء الله. ما حكم اتهام الناس بالتكبر بمجرد الشعور؟ لا يجوز، لا يجوز اتهام الناس. في بعض الناس من تشوف وجهه تقول هذا متكبر، فعلا تعابير وجهي خلقته كذي، يعني من تشوفه تقول هذا متكبر، لكن لما تعاشره تجد انه لا متواضع خلاص بس وجهه كذي خلقة سبحان الله. لا لا الأصل إحسان الظن، الأصل إحسان الظن بالناس، كما أنك تحب أن يحسن الناس الظن فيك أحسن الظن في الناس، أحسن الظن في الناس. والأصل في الناس عدم التكبر، التكبر صفة مذمومة الناس يقصدونها، والأصل في الإنسان أنه غير متكبر، هذا هو الأصل في الإنسان إن شاء الله تعالى. فأحسن الظن بالناس. نعم من يرفع يده تمساح ثلاثة، يلا آخر واحد آخر واحد. أنت أنت نعم يقول مستأكد فهمت السؤال صح ولا لا؟ يقول هل يجوز أن يشغل القرآن إلى أن أنام وتنام شغله؟ ما في بأس إن شاء الله تعالى، بس أهم شيء ما يكون يعني القرآن شغال وأنت قاعد تسولف مثلا ولا كذا، يعني إنما إذا كنت تضعه لتسمعه حتى تنام لا بأس إن شاء الله تعالى. بعد ما عندي سؤال تفضل. بس خلاص إذا مخالف ما يصلح، ما يصلح إنسان إذا مخالف ما يخالف قوانين الدولة. عندي دين صيام رمضان حاولت أصوم لكن أتعب وقت الصيام، كيف أقضي الدين؟ انتظر أو انتظري، ما أدري رسالة رجل أم امرأة، حتى يعني تكون الصحة جيدة وتقضي الصوم. وإذا كان عاجز تماما عن الصوم لكبر السن أو المرض فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. هل يحق لي أن أطلب من الناس أن ما يتكلمون عني؟ إيه حق لك، عاد يطيعونك هذا الكلام. امرأة تزوجها رجل كان نصرانيا ثم أسلم ليتزوجها ولا يعرف عن الإسلام شيء، وهي لا تريد تعليمه بحجة ما أبي أخرعه بأهله وأقول له إنهم بيدشون النار. لا ما هو صحيح، ما هو صحيح هذا الكلام. هذا ان اذا اسلم هذه نعمه عظيمه جدا، لكن انت لا تخرعين بها، ما شغلها. لان تقولي لا عليك ان تصلي، عليك ان تصوم، عليك ان تخرج زكاه، عليك ان تحج، هذا حلال هذا حرام، لابد ان يبين له. واذاك لما جاء الوفود، جاءت الوفود الى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء وفد عبد القيس قال يا رسول الله الخمر ما نستطيع ان نتركها، قال هي عليكم حرام. قالوا أكثر أموالنا بالربا، يبون يسلمون، قالوا أكثر أموالنا ربا ما نستطيع أن نتخلى عن الربا، قال هو عليكم حرام. ما في مجاملة، الدين لابد أن يكون واضحا. عد هو أهله وما أهله، وهذا يعني كلنا أهالينا لازم واحد جد العود اللي بعده اللي هذا كذي كان منحرف أو كافر أو كذا. الرسول عمه كافر أبو لهب، ما ضره ذلك شيئا. فالقصد إذن أنه لابد أن يعلم الإسلام ويدعى إليه. الصوب نعم. ايه اول شيء تنبيه اللي جالسين هنا كلكم ما تنافسون على الصف الاول، زين تروحون ورا مباشره. زين بالنسبه للي يلعب الرياضه يقول يروح يصلي في المسجد، اهم شيء ما تكون رائحته يعني كريهه من العرق او غيره، ما في بس، أو يروح يغتسل ثم يذهب إلى المسجد بحيث لا تكون رائحة العرق مؤذية للناس. نعم. بعد ما عندي سؤال تفضل. ارفع صوتك شوية. شلون؟ إيه لا يجوز الاستهزاء في الدين، لا يجوز أن يستهزئ بالدين ويسخر منه، هذا لا شك أنه كفر الاستهزاء بالدين. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لا يجوز أن يستهزئ بشيء من أمور الدين، ولكن إن وقع هذا منه فعليه أن يستغفر الله تبارك وتعالى إن كان جاهلا، ولا يكفر إن شاء الله تعالى إذا كان جاهلا لا يعلم. أو لأن بعض الناس يظن أن استهزاءه ما هو استهزاء وإنما ابتسم لكلمة أو شيء أو كذا، لكن على كل حال لا يجوز الاستهزاء بالدين. دقيقتان. طيب والله أعلم وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد، جزاكم الله خير.